صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع ريتا أسعد ومريم العلي ومن تنفيذ توني صبيح. خير. لبنان يتصدر قائمة معدلات الديون في العالم، و 345 ألف نسمة يقتربون من المجاعة. صندوق النقد يقرأ مزاميره على الطبقة الحاكمة. مصرف لبنان خسر ثلثي الاحتياط الأجنبي والمودعون 10 مليارات دولار، والدين العام إلى 550% في 2027. الشامي، إما الإصلاحات أو إجراءات قاسية. جمود رئاسي وحوار طرشان بانتظار تحرك لودريان. الأمم المتحدة أنشأت مؤسسة لجلاء مصير المفقودين في سوريا، ولبنان امتنع عن التصويت. حريق محمية جزيرة النخيل مفتعل. قاتل نائل منهار ويعتذر من عائلته، والجزائر تطالب بحماية مهاجريها في باريس. عطلة الأضحى ممتدة حتى نهاية الأسبوع، والعطلة الرئاسية مستمرة حتى منتصف تموز، موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وسط انخفاض مستوى الأمل بانتخاب رئيس واستمرار الجدل البيزنطي حول جنس الحوار المطلوب لإخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق التعطيل المتبادل. وعلى وقع الانسداد السياسي، أضاف أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول الوضع اللبناني مزيدا من السوداوية، مقدما مضبطة اتهامية جديدة بحق الطبقة السياسية التي لم تكن على قدر التوقعات في تنفيذ الإصلاحات، راسما ملامح السيناريو الكارثي الذي سيتهدد لبنان في العام 2027 إذا استمر الوضع القائم. ملف آخر قفز إلى الواجهة في الساعات الماضية وينتظر أن يدخل في بازار السجلات السياسية في قابل الأيام، بعد امتناع لبنان عن التصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإنشاء هيئة مستقلة لمعرفة مصير المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا. البداية مع جديد التقريع الدولي للطبقة السياسية الحاكمة.
إذن في عز الموسم السياحي المزدهر والآمال المعلقة على جرعة دعم قوية بفرش الاغتراب للاقتصاد المنهار، خرق تقرير صندوق النقد الدولي هدوء عطلة الأضحى عاكسا مأساوية الأزمة الاقتصادية وتفاقمها في لبنان نتيجة مقاومة الإصلاحات من أصحاب المصالح، متوقعا أن يصل الدين العام إلى 550% بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم.
التقرير الدولي المتشائم كشف أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي أدى إلى خسارة المودعين اللبنانيين 10 مليارات دولار من أموالهم منذ العام 2020، وخسارة المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي. وتابع صندوق النقد إن إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون توقعات، واستمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر.
وأكد المديرون التنفيذيون للصندوق ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مصحوبا بإعادة هيكلة الدين العام، ودعوا إلى التعجيل بإقرار ميزانية العام 2023 تتسم بالمصداقية وتقوم على إجراءات لإدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الضروري.
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاد الشامي دعا السلطات المالية والسياسية لأخذ تقرير صندوق النقد على محمل الجد، لأنها في حال لم تتصرف كما يجب سنصل إلى طريق مسدود وندخل في أزمة من دون أفق، مشددا على ضرورة أن ينفذ مجلس النواب والمصرف المركزي الإصلاحات المطلوبة، وإلا ستكون الإجراءات قاسية جدا. واستبعد الشامي في حديثا لنداء الوطن أن يكون التقرير الصادر عن صندوق النقد بمثابة إنذار أخير للبنان. ونتيجة لحالة المراوحة السياسية السلبية واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لبنان انضم رسميا إلى نادي البلدان التي تعاني من وجود نقاط جوع ساخنة، مع بلوغ ارتفاع أسعار الغذاء 81%، أي النسبة الأعلى عالميا. وبحسب تقرير دولي بات نحو 354 ألف نسمة على بعد مرتبة واحدة من بلوغ المجاعة، فيما يستمر توسع حزام المصنفين في الدرجة الثالثة إلى 42%، أي نحو 2,300,000 فرد من مواطنين ونازحين.
وفي إطار دعم الأمن الغذائي لتعزيز صمود اللبنانيين في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد، وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأغذية الزراعية. ومن المتوقع يستفيد نحو 80,000 مزارع في المناطق الريفية في جميع أنحاء لبنان بصورة مباشرة من أنشطة المشروع المختلفة. رئاسيات 2023.
الكل بانتظار منتصف تموز لإعادة بث الحياة بالملف الرئاسي مع عودة الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان، الذي من غير المستبعد أن يستبق زيارته بيروت بجولة مشاورات استطلاعية في المملكة العربية السعودية.
البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارا بطرس راعي شن هجوما عنيفا على النواب الذين عطلوا النصاب في جلسة مجلس النواب الأخيرة ما حال دون انتخاب رئيس للجمهورية. أشارت المعلومات إلى أن الراعي قال في أثناء استقباله بعض المرحبين بوصوله إلى الديمان الأربعاء الماضي كلاما قاسيا جدا بحق النواب الذين خرجوا من القاعة العامة بعد انتهاء الدورة الأولى.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أشار في خطبة عيد الأضحى إلى أن لا مانع من تسوية على أساس إصلاحات الطائف.
في النهاية يعلمون أن التسوية قادمة، فلماذا إذن شحن نفوس المواطنين بالبغضاء والأحقاد والعداوات؟ نحن نريد الآن للبنانيين والبلد الخروج من النفق الذي أدخلتموهم فيه.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان حذر في خطبة العيد من القطيعة الداخلية التي اعتبرها خيانة، وقال أن مصالح لبنان خط أحمر ولن نقبل بأي نوع من أنواع الانتداب.
الحل بالحوار والتلاقي، ودون الحوار لا حلول، والإنقاذ يبدأ من تسوية رئاسية تضمن مصالح لبنان.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك اعتبر من جهته أن المطلوب هو إحياء المؤسسات،
وأن يخرج من ضياع الساسة إلى الاختيار الأصح انتخاب رئيس وإحياء المؤسسات.
رئاسيات 2023.
تربوياً الاستعدادات اللوجستية اكتملت، ووزارة التربية جاهزة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بموعدها. أما بخصوص مصير شهادة البروفي فلا تزال مدار نقاش مع وعد من وزير التربية عباس الحلبي بحسم القرار الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الوزارة ستضع معايير معينة بالنسبة لترفيع أصحاب الطلبات الحرة ولن يحرم أحد من حقه. وعن احتمال اعتماد اقتراح إجراء امتحانات وطنية لطلاب البروفي قال المدير العام للتربية عماد الأشقر إن الأمر يحتاج قرارا في مجلس الوزراء.
ومن الملف التربوي إلى الملف النفطي، حيث كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن 4 شركات كبرى في مجال استكشاف الغاز والنفط مهتمة بالمشاركة في دورة التراخيص الثانية، إلا أن هذه الرغبة لم تترجم بملف إعلان نوايا يقدم للدولة اللبنانية على أن يحصل ذلك في الأشهر المقبلة. وعما إذا كان لبنان بكامل جاهزيته لاستقبال باخرة الحفر ترانس أوشن، قال فياض إذا صدقت التوقعات وأنجزت باخرة الحفر أعمالها في البحر الشمالي بسرعة تسبق الوقت المحدد لها، فستباشر العمل في المياه اللبنانية منتصف آب المقبل بدلا من أيلول، على أن تنجز عمليات الحفر قبل انتهاء العام 2023.
في إطار إجراءات التضييق الأمريكية على حزب الله لتجفيف شبكات تمويله، كشفت الخارجية الأمريكية أن أكثر من 35 حكومة وافقت في خلال اجتماع انعقد في لاهاي بمشاركة الانتربول واليوروبول على مواجهة شبكات حزب الله المالية، لا سيما تلك التي تتولى عمليات تهريب النفط وجمعية القرض الحسن.
طالب وزير البيئة ناصر ياسين من المدعي العام البيئي غسان باسيل إجراء تحقيق جنائي لكشف ملابسات الحريق الذي اندلع في وسط محمية جزيرة النخيل في منطقة الميناء في طرابلس، وتسبب بإحراق البرج الخشبي وبعض المخلفات وإجلاء السواح. كذلك أعلن الوزير ياسين عن العمل سريعا لإجراء تحقيق إداري من قبل وزارة البيئة ودراسة واقع المحمية بهدف تفعيلها وتفادي أي أخطاء أخرى خلال موسم.
على صعيد آخر، تقدمت وزارة الثقافة بشكوى إلى النيابة العامة المختصة لملاحقة مرتكبي المخالفات في موقع نهر الكلب الأثري وتوقيفهم وإزالة المخالفات.
أدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فريضة الحج في الديار المقدسة متمنيا أن ينعم لبنان بالسلام والاستقرار. وكان ميقاتي قد شارك في حفل استقبال أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تكريما لرؤساء الدول والحكومات. وشكر ميقاتي لولي العهد الجهود التي بذلتها السعودية لراحة ضيوف الرحمن وضمان عودتهم إلى ديارهم سالمين.
على صعيد آخر، تلبية لدعوة رسمية إيرانية، بدأ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم زيارة لإيران سيتم في خلالها توقيع مذكرات تفاهم لخلق فرص العمل للشباب اللبناني ومعاينة التجربة الإيرانية حول قضايا العمل والضمان الاجتماعي.
كشف الموساد الإسرائيلي عن تنفيذ عملية في الأراضي الإيرانية واعتقال شخص بتهمة التخطيط لاغتيال إسرائيلي في قبرص. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد من جهته أن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية حتى وإن وقعت طهران اتفاقا نوويا مع واشنطن.
وجه الادعاء الفرنسي تهمة القتل العمد إلى الشرطي الذي أطلق النار وتسبب بمقتل الشاب نائل وهو من أصول جزائرية. قدم الشرطي الفرنسي اعتذار لعائلة الفتى نائل وفق ما أفاد محاميه الذي قال إن موكله منهار وقد أصيب بصدمة شديدة بعدما شاهد لأول مرة فيديو إطلاق النار في أثناء احتجازه لدى الشرطة الفرنسية.
توازيا، أضرم محتجون لليلة الثالثة على التوالي النار في أحد المصارف بضاحية نانتير الفرنسية، وسجلت مناوشات مع رجال الشرطة فيما نظمت مسيرة حاشدة في شوارع العاصمة باريس تكريما لذكرى نائل. وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة.
الرئيس إيمانويل ماكرون ترأس اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة سعيا لتخفيف احتقان الشارع والحد من توسع أعمال العنف. وقد تم نشر نحو 40,000 شرطي في أنحاء البلاد، في حين أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى توقيف 19 شخصا في باريس وضواحيها على خلفية الاحتجاجات.
الحكومة الجزائرية أعربت عن صدمتها واستيائها من حادثة مقتل الشاب الجزائري، وطالبت باريس بتوفير الحماية للرعايا الجزائريين على أراضيها. في الموازاة، دعت السفارة الأمريكية في فرنسا مواطنيها إلى تجنب مواقع الاحتجاجات التي قد تتحول إلى أعمال عنف.
على وقع التنديد الدولي الواسع، أعلن العراقي سلوان موميكا الذي أحرق الأربعاء مصحفا أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم أنه سيحرق نسخة أخرى من القرآن في غضون 10 أيام.
وتوالت ردود الفعل المنددة بحادثة إحراق المصحف أمام جامع ستوكهولم، ومن أبرز المواقف كانت مواقف لواشنطن، تلتها مواقف للعراق والإمارات والأردن. وقد استدعى المغرب سفيره من السويد، فيما استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على سماح حكومة السويد للمتطرفين بإهانة المقدسات في أول أيام عيد الأضحى.
أعنف ردود الفعل جاءت من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي قال أمام أعضاء حزبه في عطلة عيد الأضحى: سنعلم الغرب المتعجرفة أن حرية التعبير لا تعني إهانة القيم المقدسة للمسلمين. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم غائما جزئيا بالإجمال من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل، مع ارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات ما يؤدي إلى سوء الرؤية.
إذن باختصار، لبنان يتصدر قائمة معدلات الديون في العالم، 345 ألف نسمة يقتربون من المجاعة. صندوق النقد يقرأ مزاميره على الطبقة الحاكمة. مصرف لبنان خسر ثلثي الاحتياط الأجنبي والمودعون 10 مليارات دولار، والدين العام إلى 550% في 2027. الشامي، إما الإصلاحات أو إجراءات قاسية. جمود رئاسي وحوار طرشان بانتظار تحرك لودريون. الأمم المتحدة أنشأت مؤسسة لجلاء مصير مفقودي سوريا، ولبنان امتنع عن التصويت. حريق محمية جزيرة النخيل مفتعل. قاتل نائل منهار ويعتذر، والجزائر تطالب باريس بحماية مهاجريها.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.